بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد ذكرنا في الحلقة الماضية أن الشروط المتفق عليها في قبول خبر الواحد عند جميع العلماء هي الإسلام والبلوغ والعقل والعدالة والضبط، وتكلمنا بالتفصيل عن الشرط الأول والثاني والثالث، وذكرنا ما يتعلق بالشرط الرابع وهو العدالة. ذكرنا ما يتعلق بضابط العدالة من أنها ملكة في النفس تحمل صاحبها على اجتناب الكبائر وترك الإصرار على الصغائر وعدم الإخلال بالمروءة، وعرفنا من خلال هذا ضابط الكبيرة والصغيرة والمروءة. وبناء على ما ذكرناه من اشتراط العدالة في الراوي حتى تقبل روايته، رددنا أخبار الراوي الذي لا تعرف عدالته، لأن الفسق مانع من قبول الرواية. فإذا لم نتحقق عدمه لا يجوز لنا قبول روايته، وتحقق عدمه لا يكون إلا بمعرفة عدالته، فإن جهلت ردت روايته، وهذا في المجهول ظاهرا وباطنا في الإجماع. ومثله مجهول العين، كأن يقال في السند عن رجل إلا إذا وصفه إمام من أئمة الحديث بالثقة، كأن قال حدثني الثقة، فإنه يقبل في هذه الحالة في الأصح. وأما مجهول الباطن فقط دون الظاهر وهو المستور، فإنه تقبل روايته على الصحيح اكتفاء بعدالته الظاهرة. وبما أن معرفة العدالة شرط في الراوي لتقبل روايته، وجب علينا أن نعرف الطرق التي بواسطتها نعرف العدالة، وهي التزكية، وتحصل بتزكية الواحد، ولا يشترط فيها العدد على الأصح، لأنها خبر وخبر الواحد مقبول، وهذا في تزكية الرواية. وأما تزكية الشهادة فيشترط فيها العدد كالشهادة. وتحصل التزكية بأمور، أولا وهو أعلاها أن يحكم الحاكم بشهادته، ثانيا أن يثنى عليه بأن يقال هو عدل أو مقبول الشهادة أو مقبول الرواية أو ما شابه هذا من الألفاظ، ثالثا أن يروي عن رجل لا يروي إلا عن العدول، رابعا أن يعمل بخبره إلا إذا كان العمل بالخبر للاحتياط أو لموافقته دليلا آخر، فإن كان كذلك لم يكن العمل بخبره تعديلا له. وكما تحصل العدالة بتزكية الواحد يكتفى بتجريحه أيضا، فالجرح والتعديل سواء في قبول خبر الواحد فيهما على الأصح. وهل يكفي إطلاق الجرح والتعديل على الراوي بدون ذكر السبب، أو لا بد من ذكر سبب الجرح والتعديل؟ الصحيح المختار عند العلماء أن الأمر يختلف بين الشهادة والرواية، ففي الرواية يكفي الإطلاق للجرح والتعديل دون ذكر سببهما، بشرط أن يعرف مذهب الجارح وأنه لا يجرح إلا بقادح، فإذا لم يعرف مذهبه فلا بد من بيان السبب. وأما في الشهادة فالصحيح المختار أنه لا بد من ذكر سبب الجرح، وذلك للاختلاف فيه بين العلماء على ما هو معروف من المتشددين والمتساهلين، ولأن الشهادة يتعلق بها حق للمشهود له، ولا يشترط ذلك في التعديل، بل يكفي الإطلاق، وذلك لأن أسباب العدالة كثيرة يعسر حصرها وذكرها، بخلاف أسباب الجرح المحصورة في نحو 10 خصال عند المحدثين. وليس من الجرح ترك العمل بمروي الراوي وترك الحكم بمقتضى شهادته، ولا الحد في شهادة الزنا بأن لم يكمل نصابها، ولا الحد بشرب النبيذ للاختلاف فيه، ولا التدليس بتسمية غير مشهور. وإذا تعارض الجرح والتعديل قدم الجرح على التعديل، سواء أكان عدد المجرحين أكثر من عدد المعدلين أم أقل أم مساويا لهم، لأن المجرح لا يجرح إلا بسبب قد اطلع عليه مما قد يخفى على المعدل، وحينئذ لا بد من تقديم جرحه وليس فيه رد كلام المعدل لما ذكرنا من احتمال عدم اطلاعه على الجرح. ولو قدمنا التعديل لأدى إلى تكذيب المجرح أو رد كلامه، وهذا شبيه بتعارض الإثبات والنفي كما سيأتي في أبواب التعادل والترجيح إن شاء الله. وهذا الكلام الذي ذكرناه من تقديم الجرح على التعديل إنما هو بشكل إجمالي، وإلا فقد يقدم التعديل على الجرح، ومرجع ذلك إلى دقة نظر المحدث الناقد وحقيقة المتكلم فيه من الروى. ولذلك ذكر الإمام تاج الدين بن السبكي قاعدة عظيمة في الجرح والتعديل، قال في مقدمتها: إنك إذا سمعت أن الجرح مقدم على التعديل، ورأيت الجرح والتعديل، وكنت غرا بالأمور، حسبت أن العمل على جرحه، فإياك ثم إياك، والحذر كل الحذر من هذا الحسبان، بل الصواب عندنا أن من ثبتت إمامته وعدالته وكثر مادحوه ومزكوه وندر جارحوه وكانت هناك قرينة دالة على سبب جرحه من تعصب مذهبي أو غيره، فإنا لا نلتفت إلى الجرح فيه ونعمل فيه بالعدالة، وإلا فلو فتحنا هذا الباب وأخذنا تقديم الجرح على إطلاقه لما سلم لنا أحد من الأئمة، إذ ما من إمام إلا وقد طعن فيه الطاعنون وهلك فيه هالكون. فليتنبه من سلك هذا الطريق إلى هذه القاعدة العظيمة، والله ولي التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إننا لازلنا نتكلم على الشرط الرابع من الشروط الخمسة المتفق عليها في الراوي لقبول خبره، وهي الإسلام والبلوغ والعقل والعدالة والضبط. وقد تكلمنا يوم أمس على رواية المجهول الذي لم تعرف عدالته، كما تكلمنا على طرق معرفة العدالة وكيفية العمل عند تعارض الجرح والتعديل. وإن الكلام على العدالة يجرنا إلى عدالة المبتدع، ومتى يكون ممن تقبل روايته، ومتى يكون ممن ترد عدالته، وهذا إنما يكون بسبب نوع البدعة. فالبدعة إما أن تكون مكفرة وإما ألا تكون كذلك. فإن كانت البدعة مكفرة ردت رواية مبتدعها ومعتقدها لما ذكرناه من رد رواية الكافر، وإن كانت غير مكفرة إلا أن صاحبها يجوز الكذب فلا تقبل روايته أيضا، لأنه ما دام يستبيح الكذب فسيكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويضع عليه الحديث. وإن كان ممن يحرم الكذب ولا يستبيحه، فإن كان غير داعية إلى بدعته قبلت روايته لعدم تهمته، وإن كان داعية إليها فالإمام مالك وأحمد ومن تبعهما على رد روايته، لأنه من المحتمل أن يضع الحديث على وفق بدعته لترويجها كما فعل كثير من المبتدعة. وقيل تقبل روايته وإن كان داعية ما دام يحرم الكذب ويحترز عنه، إذ مدار القبول والرد على الصدق والكذب، والله أعلم. وبما أن العدالة شرط في كل الرواة حتى يصح الخبر، لابد لنا أن نتكلم على عدالة الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. وقبل الكلام على عدالة الصحابة يجب علينا معرفة الصحابي، فالصحابي هو من لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإيمان. فمن لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو كافر لا يسمى صحابيا، ومن لقي رسول الله وهو مؤمن إلا أنه ارتد عن الإسلام ومات أو قتل في ردته ولم يرجع إلى الإسلام كابن خطل وغيره لا يسمى صحابيا. ولا يشترط في الصحابي حتى يسمى صحابيا أن تطول صحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بل يكفي مجرد اللقاء ولو لحظة، كما لا يشترط أن يروي عنه أو يغزو معه أو أن يكون بالغا. هذا وللصحبة طرق نستطيع بواسطتها أن نعرف أن الإنسان صحابي أو لا. فمنها أن يتواتر الخبر عن إنسان أنه صحابي أو يستفيض، ومنها أن يعرف عن إنسان أنه من المهاجرين، ومنها أن يعرف عنه أنه من الأنصار، ومنها أن يخبر صحابي آخر بأن فلانا من الصحابة، ومنها أن يقول العدل المعاصر لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنني صحابي أو إنني لقيت رسول الله أو غير ذلك مما يدل على الصحبة. وأما بالنسبة لعدالة الصحابة رضوان الله عليهم، فقد نقل إمام الحرمين الجويني الإجماع على عدالة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. وأيا كان نقله لهذا الإجماع، فجماهير الأمة ممن يعتد بقولهم ويختلف إلى رأيهم من السلف والخلف على هذه العقيدة، وهي ما ندين الله تعالى به، سواء منهم من اشترك في الفتنة ومن لم يشترك بها، وما جرى بينهم من خلاف وغيره فهو اجتهاد منهم، ومن أخطأ فيه فإن الخطأ من لوازم البشر. ونحن لا ندعي أنهم معصومون عن الوقوع في الخطأ، وهذا لا يتنافى مع العدالة، فالعصمة شيء والعدالة شيء آخر وراء ذلك. والأدلة الدالة على عدالتهم أشهر من أن تذكر وأكثر من أن تعد وتحصر. قال الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال تعالى: محمد رسول الله والذين آمنوا معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال عليه الصلاة والسلام: خير القرون قرني. وقال: لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفة، إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث مما لا داعي للإطالة بذكره. وبناء على ما ذكرناه من عدالة الصحابي، فإنه لا يضر الحديث أن يبهم فيه الصحابي، لأننا لسنا بحاجة للبحث عن عدالته، إذ الأصل فيه أنه عدل، بخلاف غيره من الرواة، إذ لا بد من معرفة عدالتهم لاحتمالهم الجرح والعدالة. وبهذا ننتهي من الكلام على ما يتعلق بالعدالة من الأحكام، وننتقل إلى الشرط الخامس من شروط العمل بخبر الواحد العدل، وهو الضبط. والمراد به قوة الحفظ لمن يحفظ في صدره، وقلة السهو، وذلك بألا يزول ما سمعه من ذاكرته سريعا، وضابطه أن يغلب ضبطه على سهوه. فمن عرف بقلة الحفظ وكثرة السهو لم يقبل خبره، لأنه لا يؤمن من الزيادة في الحديث أو النقص منه. والضبط كما يكون بالصدر قد يكون بالكتاب، فالضابط صدر هو الذي يثبت ما سمع بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء دون أن يغير من لفظه أو معناه، والضابط كتابا هو الذي يصون ما عنده من الحديث في كتابه منذ أن سمع فيه وصححه إلى أن يؤدي منه بالشروط المعروفة في مصطلح الحديث لمن يروي من الكتاب. وبانتهائنا من الشرط الخامس من الشروط المعتبرة في الراوي لقبول خبره، نكون قد انتهينا من شروط الراوي المتفق عليها، فإلى الغد حيث نتكلم على الشروط المعتبرة في المروي حتى يقبل ويصح، والله الموفق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنتكلم اليوم إن شاء الله على الشروط المتفق عليها عند العلماء في المروي، وهو الخبر ليعمل به. وقد عرفنا في الأيام الماضية الشروط المتفق عليها في الراوي، وهي الإسلام والبلوغ والعقل والعدالة والضبط، وعرفنا كل ما يتعلق بهذه الشروط. أما الشروط التي لا بد من توفرها في الخبر نفسه حتى يصح، فهي اتصال السند، وعدم الشذوذ، وعدم العلة القادحة. ونبدأ بالكلام أولا على اتصال السند، فنقول يشترط في الخبر حتى يصح ويقبل أن يكون إسناده متصلا من راويه إلى منتهاه، وهو النبي صلى الله عليه وسلم في الخبر المرفوع، أو الصحابي في الخبر الموقوف، أو التابعي في الخبر المقطوع، أو غيرهم ممن تنقل عنه الأخبار. فما لم يتصل إسناده لا يكون صحيحا ولا مقبولا، سواء في ذلك المعلق والمنقطع والمعضل والمرسل. فالمعلق هو ما حذف صدر سنده، سواء كان المحذوف من الإسناد واحدا أو أكثر، وسواء كان الحذف لبعض الإسناد أو لجميعه، كقول بعض المصنفين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال ابن عمر. وقد أكثر البخاري منه في صحيحه، وخلاصة الحكم عليه عند البخاري أن ما رواه منه بصيغة الجزم يحكم بصحته، وما رواه بصيغة التمريض لم يحكم بصحته. وأما المعلق عند غير البخاري ممن لم يلتزم الصحة فهو مردود بالاتفاق إلى أن يعرف إسناده ويبحث عن أحوال رجاله. وأما المعضل فهو ما سقط من إسناده اثنان على التوالي ولو من عدة أماكن، والمنقطع ما سقط من إسناده راو واحد ولو في عدة أماكن شريطة عدم التوالي. وأما المرسل فهو ما يضيفه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم دون ذكر الواسطة بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام كما عرفه المحدثون، وهو مردود عند الإمام الشافعي وعلماء الحديث إلى أن تعرف الواسطة الساقطة بين التابعي والنبي صلى الله عليه وسلم ويبحث في أحوالها، وذلك لاحتمال ألا يكون الساقط صحابية بل تابعية، وهو في هذه الحالة إما أن يكون عدلا أو لا يكون، فإن لم يكن عدلا فالحديث مردود، وإن كان عدلا يحتمل أن يكون قد روى عن تابعي آخر أو عن صحابي، فإن كان تابعيا ورد فيه الاحتمالان السابقان، وهكذا. وقد قبل الشافعي المرسل بشروط لا يحتملها هذا المختصر، كما أنه رجح بمراسيل سعيد بن المسيب، وقد بينت ذلك مفصلا في كتابي الحديث المرسل حجيته وأثره في الفقه الإسلامي. وأما الشرط الثاني من شروط المروي فهو عدم الشذوذ. والخبر الشاذ هو الخبر الذي يخالف فيه الثقة من هو أوثق منه، بزيادة أو نقص في السند أو المتن، وسواء أكان الأوثق واحدا أم جماعة، وذلك لأن العدد أولى من الواحد في الحفظ، كما أن الأوثق أولى بالقبول من الثقة عند التعارض. والذي يقابل الشاذ هو الحديث المحفوظ. وأما الشرط الثالث من شروط قبول المروي المتفق عليه فهو عدم العلة القادحة، والعلة سبب خفي يطرأ على الخبر فيؤثر فيه، والخبر المعلول هو الخبر الذي ظاهره السلامة إلا أنه قد اطلع فيه بعد التفتيش على قادح، ويكون ذلك في السند كما يكون في المتن. وأنواع العلة كثيرة جدا ولا تعرف إلا بجمع طرق الحديث والنظر في اختلاف رواته وفي ضبطهم وإتقانهم، ومن خلال هذا يتوصل المحدث البارع والإمام المتقن بواسطة القرائن إلى علة الحديث، فيحكم بضعفه أو يتوقف فيه، وقد تقصر عبارته عن بيان العلة لدقتها. وهذا النوع هو أدق أنواع الحديث وفنونه، لا يستطيع الخوض فيه إلا الجهابذة من الحفاظ والمحدثين، ولذلك لم يخض فيه إلا القليل كابن المديني والإمام أحمد والبخاري وأبي زرعة والترمذي والدارقطني وما شابه أولئك الأئمة العظماء في علم الحديث، وقد صنفت فيه مصنفات مستقلة. ومن أنواع العلة الإرسال في الموصول والوقف في المرفوع ودخول حديث في حديث والغلط في الرواية وإبدال راو براو آخر وغير ذلك مما هو معروف في مباحث الحديث المعلل عند علماء الحديث. هذا هو كل ما يتعلق بالحديث من شروط متفق عليها في الراوي والمروي. وهناك أمور تتعلق بالمروي لا بد من ذكرها ومعرفة أحكامها لما لها من أهمية في قبوله ورده، فمن ذلك نقل الحديث بالمعنى، وذلك أن الراوي للحديث إما أن يرويه كما سمعه بلفظه دون تغيير فيه أو تبديل، وهذا لا خلاف في أنه ذروة ما يطمح إليه العلماء، وهذا الراوي قد أدى الأمانة كما سمعها. وإما أن يروي الحديث لا بنفس اللفظ الذي سمعه وإنما بمعناه، وقد وقع في هذا النوع من الرواية خلاف كبير. والصحيح الذي عليه الجمهور ومنهم الأئمة الأربع على أنه يجوز نقل الحديث بالمعنى إذا كان الراوي عارفا بمدلولات الألفاظ ومواقع الكلام، قد فهم المعنى من اللفظ الأول وأتى بلفظ آخر مساو له يدل على نفس المعنى الذي أريد باللفظ الأول. وأما إذا كان الراوي غير عارف بمدلولات الألفاظ وغير قادر على أداء نفس المعنى الذي أريد باللفظ الأول فإنه لا يجوز له رواية الحديث بالمعنى. وإلى الغد حيث نتكلم إن شاء الله على بقية المهمات المتعلقة بالمروي، والله الموفق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.